بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا معصومين في عقد قلوبهم عن كل ما يتنافى مع جليل مناصبهم من الشرك والشك والجهل والنفاق والميل إلى الدنيا والركون إلى الظالمين. وتقدم معنا الجواب عن بعض الإشكالات التي ترد في أذهان الناس حول بعض الآيات، كقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفي قوله جل جلاله عن إبراهيم عليه السلام: لما رأى كوكبا قال هذا ربي، ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وعن قوله جل جلاله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وعن قوله جل جلاله على لسان موسى عليه السلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين. وعن قوله جل جلاله في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. وعن قوله جل جلاله: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقوله جل جلاله: فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وقوله جل جلاله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقوله سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ونحو ذلك من الآيات. ومضى معنا كلام المفسرين رحمهم الله بما يزيل الإشكال وينفي الاحتمال ويثبت أن مقام النبوة أجل وأعز وأعظم من أن يتطرق إليه شيء من الشكوك أو الريب. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، هو الذي نتناوله في هذا الدرس: عصمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبلاغ، في النطق باللسان. بعدما مضى الكلام عن القلب، الكلام في هذا الدرس عما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. فأقول بأنه قد قامت الدلائل الواضحات على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك قول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وقول ربنا جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قوله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد سأل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أأكتب عنك كل ما أسمع؟ قال: بلى. قال: في حال الرضا وفي حال السخط؟ قال: بلى، فوالله ما يخرج من هذا الفم إلا الحق. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن حالته سواء إذا كان في رضا أو في غضب، في صحة أو في سقم، في حرب أو في سلم، في عسر أو في يسر، في شدة أو في رخاء، الباطل لا يخرج من فمه عليه الصلاة والسلام، معاذ الله. بالنسبة لما بلغه عن ربه من القرآن الكريم فهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين، بل الإجماع منعقد على أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ القرآن كله بلفظه، وقد أنزل الله عليه قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى إشكالان. الإشكال الأول فيما ذكره بعض المفسرين عند كلامهم عن سورة النجم في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. قالوا بأنه في هذه عند هذه الآيات وفي هذا الموضع ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات فيها مدح لتلك الآلهة الباطلة، فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى. والكلام في هذه الرواية أيها الإخوة الكرام كما يقول القاضي عياض رحمه الله من ناحيتين: من ناحية السند ومن ناحية المعنى. أما من ناحية السند فهذه القصة ما رواها أحد من أهل الصحة، يعني لا تجدها لا في الصحيحين ولا في السنن الأربعة ولا في المسانيد المشهورة ولا في دواوين السنة التي تلقتها الأمة بالقبول، وإنما تلقفها المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب، فضمنوها كتبهم، لم تروى بسند متصل ولا عن ثقة يتلقى خبره بالقبول، وهذا من ناحية السند، ولذلك زيفوها. قالوا: أولا هي مضطربة، فبعضهم يروي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في الصلاة، وبعضهم يقول بل أخذته سنة أي نعاس، وبعضهم يقول بأن الشيطان ألقاها على لسانه، وبعضهم يقول بأن الشيطان قد حاكى صوته، وبعضهم يقول بأن الشيطان قد ألقاها في أسماع المشركين ولم يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال المشركون إن محمد صلى الله عليه وسلم قد مدح آلهتنا وقالوا هذه الكلمات: وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما قلتها ولا هكذا نزلت. هذا الاضطراب في الرواية يفيد الكذب، هذا الاضطراب، لأنه مرة قالوا كان في الصلاة، ومرة قالوا أخذته سنة، ومرة قالوا بأن الشيطان قد ألقاها على لسانه، ومرة قالوا بأن الشيطان قد حاكى صوته عليه الصلاة والسلام، ومرة قالوا بأن الشيطان قد ألقاها في أسماع المشركين دون أن يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاضطراب وهذا التلفيق يدل على أن هذه القصة لا أصل لها. ثم كما يقول القاضي عياض رحمه الله هذا الكلام، هذا النقد من ناحية المعنى، يقول: هذا الكلام بعيد الالتئام، ظاهر الانقسام، ممتزج فيه المدح بالذم، وهو فاسد النظم. يعني ما يمكن للمشركين وهم أرباب الفصاحة والبيان وأهل اللغة واستقامة اللسان والفهم للمعنى، ما يمكن أن يفرحوا ولا أن يقبلوا أن القرآن يمدح آلهتهم ويذمها في موضع واحد، يعني الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اللات والعزى ومناة هي آلهة المشركين يعني الكبار، هذه الأصنام الكبار. وتقدم معنا الكلام في أن اللات تأنيث للإله، والعزى تأنيث للعزيز، ومناه تأنيث للمنان. فالله عز وجل قال ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أنتم أيها المشركون تكرهون الإناث وفي الوقت نفسه تنسبونها إلى الله عز وجل، تلك إذن قسمة ضيزة. فلو كان كما زعموا بأن الشيطان ألقى على لسانه وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى، ثم بعد ذلك عاد النظم ليقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما يمكن أن يقبل المشركون مثل هذا الكلام الذي امتزج فيه المدح به الذم. ثم كلمة الغرانيق جمع غرنيق أو جمع غرنوق، قال أهل اللغة بأن الغرنيق أو الغرنوق طائر أبيض من طيور الماء، من الطيور التي تعيش في الماء. قالوا وما عهد عن العرب بأنهم يمدحون إنسانا فضلا عن إله بأنه غرنيق أو غرنوق، أبدا ليس هذا تشبيها معروفا ولا محمودا عندهم. فمن ناحية المعنى القصة لا تستقيم. ثم من ناحية المعتقد أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل قال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فكيف يتمكن الشيطان من أن يفعل ذلك بالوحي؟ كيف يتمكن الشيطان من أن يلقي مثل هذه الكلمات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أبعد الناس منه وأقدرهم عليه؟ وقد تقدم معنا في درس الأمس بأنه عليه الصلاة والسلام قد عصم منه كما قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وتقدم معنا الكلام في أن الشيطان ما استطاع أن يتخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى، لما جاء مرة ليقطع عليه صلاته رسول صلى الله عليه وسلم خنقه حتى سال لعابه على يده، وفي مرة أخرى لما جاء بشهاب من نار ليحرق وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا. ولذلك تقدم معنا الكلام في أنه لما أيس من أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لجأ إلى الواسطة أن يؤذيه عن طريق المشركين، فمرة جاء في صورة شيخ نجدي ليجود رأي أبي جهل في قصة الهجرة حين قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا يحمل في يده سيفا صلتا، فإذا خرج محمد ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فيقنع بنو هاشم بالعقل أي بالدية. ومرة يوم بدر لما جاء في سورة سراقة بن مالك، ومرة لما صرخ ليلة العقبة بأن الصابئة ومعه قوم من يثرب يريدون أن ينصروه وهو أزب العقبة ونحو ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان، ما يمكن أن يتسلط عليه بحال من الأحوال. فهذه القصة أيها الإخوة الكرام قصة مختلقة مدعاة لا يصدقها صاحب المعتقد السليم ولا صاحب الفهم والعقل الذي يتبصر في الأمور. يبقى الإشكال فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في، وهذا ثابت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المشركين سورة النجم فلما بلغ آخرها في قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الناس جميعا مسلمهم ومشركهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغ خواتيم السورة وما فيها من القوارع، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد عليه الصلاة والسلام وسجد جميع من معه من مسلم أو مشرك، حتى ذكروا بأن الوليد بن المغيرة المخزومي وكان شيخا فانيا ما يستطيع السجود، أخذ قبضة من تراب على كفه فوضع عليها جبهته. فكثير من الناس يستغرب كيف سجد المشركون، وبعض المفسرين عللوا قالوا سجدوا بسبب تلك الكلمات التي ألقاها الشيطان. نقول لا، وإنما سجدوا لأن القرآن أخذ بمجامع قلوبهم وقد أسرتهم فصاحته واستولت على قلوبهم بلاغته، وما استطاعوا تفصيا ولا هروبا، ولذلك سجدوا. وهذا المعنى من أبدع من تكلم فيه الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله في الظلال، قال بأن سجود المشركين ليس مستغربا، فإن القوم كانوا عربا فصحاء، هم أرباب البلاغة والبيان، والذي كان يتلو تلك الآيات هو من نزل عليه القرآن، وقد كان أحسن الناس صوتا عليه الصلاة والسلام، أحسن الناس صوتا في قراءة القرآن هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع على المشركين فصاحة القرآن، دقة المعاني، جمال الأسلوب، ثم حسن الصوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه في التلاوة. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل. يقول رحمه الله وقد كنت يوما في رفقة سمر، يعني يجلس مع بعض أصحابه، قال إذ بلغنا صوت قارئ حسن الصوت يقرأ هذه السورة، قال فصمتنا، يعني كأن بعض الجيران يعني رفع صوت المذياع بهذه السورة يتلوها قارئ حسن الصوت، قال فصمتنا. وبدأت أتأمل تلك الآيات وأمضي مع ذلك القارئ وأنا في عالم آخر، وقد حصلت رجفة في الشعور. قال فلما بلغ خواتيم السورة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون لا تبكون. قال تحولت هذه الرجفة الشعورية إلى رجفة حسية. هو في هذا المقام يتكلم عن نفسه. يقول رحمه الله ولو قال قائل بأن هذا ليس مستغربا لأنك مسلم والمسلم يتأثر بالقرآن، يقول اسمعوا هذه القصة. يقول كنت في أمريكا مكثت فيها سنتين، فلما كنا في طريق العودة إلى مصر عن طريق البحر، يعني ركب السفينة في بعض مراحل رحلته، قال وكنا ستة من المسلمين على ظهرها، بقية القوم ليسوا مسلمين. قال واليوم يوم جمعة ونحن في عرض البحر، قال فأقمنا صلاة الجمعة وقمت في القوم خطيبا، واجتمع الناس يشاهدون المنظر، يعني غير المسلمين اجتمعوا يشاهدون المنظر. قال فلما فرغنا من الخطبة والصلاة جاءوا يهنئوننا، يعني بلغتهم، على نجاح القداس، إن القداس ده كان يعني شيء مظبوط. قال وجاءت امرأة يعني غير مسلمة وقالت لي أنا ما كنت أفهم اللغة التي تخاطب بها الناس الذين صلوا معك إلا أن في كلماتك مقاطع كانت تؤثر فيا. يقول رحمه الله وما كانت هذه المقاطع سوى الآيات التي ضمنتها خطبتي، هذه المقاطع التي أثرت في تلك المرأة الكافرة كانت عبارة عن آيات القرآن التي ذكرها في ثنايا كلامه رحمه الله. فالقرآن له سلطان على القلوب، ولذلك ما نستغرب أن المشركين، ونلاحظ بأنهم كانوا عربا أقحاحا وكانوا أهل فصاحة وبيان وكانوا يفهمون معاني القرآن ويتأثرون بروعة أسلوبه وجميل نظمه واتساق معانيه، لا نستغرب لو علمنا بأنهم سجدوا مع الساجدين. ولذلك بعض الأعراب لما سمع قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني هذه الآيات التي في سورة الشعراء، خر ساجدا. لما قيل له لما سجدت، يعني ليس هذا موضع سجود، مواضع السجود في القرآن معروفة، قال سجدت لفصاحته. وآخر لما سمع قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أيضا خر ساجدا وقال سجدت لفصاحته. والأصمعي لما سمع يعني بنتا أو جارية تتكلم بكلام فصيح قال لها قاتلك الله ما أفصحك، قالت له وأي فصاحة في هذا بعد قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتضمنت الآية أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في سطرين. يعني تقول له وين الفصاحة يعني في كلامي هذا بعد فصاحة القرآن. فلذلك أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يتسلط عليه الشيطان. أما قول ربنا جل جلاله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، فبعضهم يربط بين هذه الآية وبين ما زعموا أنه قد حصل في أثناء تلاوة نبينا عليه الصلاة والسلام سورة النجم. نقول لا ارتباط، وإنما معنى هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إيمان قومه واستسلامهم لأمر الله عز وجل ودخولهم في دينه ألقى الشيطان في أمنيته. الشيطان يلقي شبهات في قلوب الناس ويزين لهم الشهوات، ولذلك يعني بعضهم امتنع من الإسلام مع يقينه بأنه حق، إما حرصا على الجاه وإما حبا لبعض الشهوات كالخمر وما شابه ذلك، وإما حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس امتنع من الإسلام من أجل الجاه، يعني أنا متبوع كيف أصيره تابعا، مثل ما مر معنا في خبر حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر، كما قالت أمنا صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، قالت لله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج إليه أبي وعمي أبو ياسر يوما بعدما طلع الفجر وما رجع إلا عند غروب الشمس كاللين يعني متعبين، كاللين يجران الأرض بأقدامهما جرا، وكنت أحب بني أبي إليه فهششت إليهما. يعني لما جاء الأب والعم، صفية جارية صغيرة خرجت إليهما كعادة الأطفال إذا جاء الوالد، قالت: فما التفتا إلي ولم يعبأ بي، وسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: بلى. أهو الذي تجده مكتوبا في التوراة؟ قال: بلى. أعرفته بصفته ونعته؟ قال: إي والله. قال: فما أنت صانع؟ قال: عداوته ما حييت. يعني يحلف بالله بأنه هو هو، وأنه المكتوب في التوراة، وأنه قد عرفه بصفته ونعته، ومع ذلك يقول: موقفي منه أني أعاديه ما دمت حيا. ما السبب؟ الحسد. الله عز وجل قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومثله أيضا أمية بن أبي الصلت لما قيل له: إن محمدا يدعو إلى الذي كنت تدعو إليه، فقال: إني لأستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي، ولقد كنت أحدث الناس أني أنا النبي المنتظر. وأبو جهل لما قال له بعض الناس: أمحمد على حق أم على باطل؟ قال: إني لأعلم أنه على حق، ولكننا تنافسنا، وبنو عبد مناف أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. متى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا. فلذلك انصرفوا عن الإيمان وتنوعت في ذلك دوافعهم. فالله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إسلام قومه وإيمانهم ودخولهم في دينه ألقى الشيطان في أمنيته تلك، ألقى الوساوس والهواجس والشبهات والشهوات، فينسخ الله ما يلقي الشيطان في قلب من أراد له الإيمان. ينسخ بمعنى يمحو ويزيل، ومنه تقول العرب: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان من تلك الشبهات والشهوات والوساوس، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الشبهة الثانية أيها الإخوة الكرام، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن رجلا نصرانيا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع مرتدا وهو يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى مات، فلما دفنوه لفظته الأرض. فقال المشركون: هذا صنيع محمد وأصحابه، فدفنوه ثانية فلفظته، فأصبح وقد لفظته الأرض. وفي بعض الروايات بأنهم دفنوه ثالثة وأقاموا على قبره حرسا، فلما أصبح لفظته الأرض، فعلموا أن هذا ليس من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فبعض الناس يقول بأن هذا النصراني قال: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. ومثله ما روي عن عبد الله بن سعد ابن أبي السرح الذي كان يكتب الوحي ثم رجع مرتدا، وكان يقول: كنت أصرف محمدا حيث أريد، فيملي علي عزيزا حكيما، فأكتب عليما حكيما. وهذا الرجل عبد الله بن سعد هو ممن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفر الذين أهدر دماءهم يوم الفتح، ثم بعد ذلك شفع له عثمان عليه من الله الرضوان، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته فيه وصار مسلما، وكان من حسناته فتح هذه البلاد، صح ولا لا؟ عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن قول ذلك النصراني ما يدري محمد إلا ما كتبت له، وقول عبد الله بن سعد بن أبي السرح حين قال كان يملي علي عليما حكيما فأكتب عزيزا حكيما، أهي رواية مسلم أم كافر؟ كافر. وهل رواية الكافر مقبولة؟ بل رواية المسلم الفاسق ليست مقبولة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا كان موصوما بالفسق فإن روايته مطروحة، فما بالكم بالكافر الذي هو عدو لله ورسوله. فهذه واحدة. ثانيا نرجع فنرد بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب الوحي عنه واحد، وإنما كان له كتاب، فإذا نزلت عليه الآية أو الآيات فإنه عليه الصلاة والسلام يدعوهم ويملي عليهم. وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في إبلاغه القرآن، معصوم عليه الصلاة والسلام كذلك في من أن يميل إلى المشركين، وقد قال الله له ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومثله أيضا قول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، كدت. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كاد في القرآن لما لم يكن، يعني إذا جاء في القرآن كاد فمعنى أن هذا الشيء لم يكن، كما في قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في إبلاغه القرآن. ثانيا ما قاله عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي فيها كلام عن الغيوب قامت الأدلة والبراهين على صدقه، كل ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عن أمر يكون في مستقبل الأيام قد حصل. ولكم أن تتأملوا في قوله عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عاضا، ها هنا كلام ليس فيه إطلاق ولا تعليق على أمر حمال أوجه أو مدة فضفاضة، لا، وإنما تحديد. ما قال الخلافة بعدي تكون زمانا، ولا قال عليه الصلاة والسلام تبقى الخلافة بعدي مدة، وإنما قال الخلافة بعدي، حدد عليه الصلاة والسلام بأنها 30 سنة. لو جمعنا خلافة أبي بكر التي دامت 2 سنة و4 أشهر إلى خلافة عمر رضي الله عنه التي دامت 10 سنين، ثم جاء بعده عثمان 10 سنة، ثم جاء بعده علي 4 سنوات، ثم جاء من بعده الحسن رضي الله عنه 6 أشهر ثم بويع معاوية، سنجد أن هذه المدة لا تتعدى 30 سنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله لما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي كلهم شهيد لما كان على جبل أحد ومعه الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فرجف بهم الجبل، قال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فعلا عمر وعثمان وعلي كلهم رضي الله عنهم قتلوا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ومثله لما أخبر عن أبي ذر بأنه يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأخبار كانت من العجائب الغرائب في زمانها. المسلمون يكونون محاصرين في مكة، معذبين، مطاردين، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن فتح الشام وفتح فارس واليمن، وكذلك في طريق الهجرة عليه الصلاة والسلام حين يطاردهم سراقة بن مالك فيبشره صلى الله عليه وسلم بأنه سيلبس سواري كسرى بن هرمز. ومثله أيضا لما كان في غزوة الخندق فعرضت لهم صخرة كأداء، النبي عليه الصلاة والسلام جاء فضربها بمعوله فأضاء منها نور عظيم، قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. ثم ضربها قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. فوقع كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حتى في زماننا الآن لما تقرأ: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس. أو حين تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم يومئذ أجر 50 منكم، قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. حين تقرأ: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والآن تنظر فيما يحصل للمسلمين في العراق، في الشام، في مصر، في إفريقيا الوسطى، ومن قبل ذلك في أفغانستان، وفي ما كان في كوسوفا، في البوسنة والهرسك، ما يحصل للمسلمين في بنغلاديش، في بورما، في غيرها من بلاد الله، تدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا حقا، ما كان يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه في جميع أحواله، سواء قال هذا الكلام بين جماعة محدودة من الناس أو قاله على ملأ من الناس. نبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق عن الهوى، فقوله الذي خرج من فيه صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله عز وجل. ما كان سبيله الاجتهاد، اجتهاد منه، بين عليه الصلاة والسلام في قضية تأبير النخل، قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لما صالح العيينة بن حصن والأقرع بن حابس على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر سياسة ليس وحيا. لما سأله السعدان: أهذا أمر من الله ما لنا فيه بد، أم شيء تحبه فنحن معك فيه، أم شيء تصنعه من أجلنا؟ قال: بل شيء أصنعه من أجلكم، فإني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس وحيا. في قصة بدر لما قال له الحباب: أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخديعة والرأي؟ قال: بل هي الحرب والخديعة والرأي، فنفرق بين الأمرين، نقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.